بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أيها الراكب المجد، إذا ما نفحت فيك للسرى مرقال، اجعلا طيبة ففيها قبور من شذاها طابت صبا وشمال. إن في طيها أسودا إليها تنتمي البيض، تنتمي البيض والقناة العساء المال. فإذا استقبلتك تسأل عنا من لؤي نساؤها، والرجال فاشرح الحال بالمقال. وما ظني يخفى، وما ظني يخفى على نزار الحال. نادي ما بينها بني الموت هبوا، قد تناهى ابنكم حداد صقال. هذه جرذكم صدر عوار، جز منها معارف وقد عالوا، تلك أشياخكم على الأرض صرعى، لم يبل الشفاه منها زلال. غسلتها دماؤها قلبتها، أرجل الخيل كفنتها الرمايا. ونساء عودتموها المقاصير، ركبنا النياق وهي هزال. هذه زينب ومن قبل كانت بفناء دارها تحط الرحال. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اختاروا لنطفكم فإن العرق بساس. حيث أن الإسلام أيها الأخوة اهتم بكل جوانب الحياة، واختلف عن سائر الأديان، سائر الديانات اللي نلاحظها اليوم، يعني نشوفها تلتزم بتهذيب الجانب المعنوي الروحي في حياة الناس وليس أكثر. هاي المسيحية اليوم احنا نشوفها، حتى اليهودية، الديانة أساسا كانت ديانة حقة وصحيحة، لكن هذه البقية الباقية من المسيحية واليهودية اللي تبع طريقتهم في اتباع التعاليم أو كتبهم الأناجيل والتوراة، يجد أن هذه الديانة اللي بأيديهم لا تهتم إلا بجوانب محدودة في حياة الإنسان، جوانب الروحية وليس أكثر، فهي بالنسبة إلى الإسلام صفر، ليس فيها شيء. إن كانت قبل ذلك تحوي أكثر، والأمة المسيحية والأمة اليهودية ضيعوا أفكار دينهم، ما أعلم أنا. لكن هذه الديانة القائمة اليوم فعليا هذه ما فيها شيء، محدودة جدا. لما تجي إلى الإسلام يعني تقارن هذه الديانات بالإسلام، تجد أن الإسلام أيها الأخوة وسيع جدا. ما من شاردة أو واردة في حياة الإنسان إلا والإسلام له فيه رأي، عند رأي، عند تعليمات، عند توجيه. أي شيء يتبادر إلى ذهنك في حياة الناس لابد أن الإسلام قال رأيه فيه، أي شيء من الحياة المعنوية إلى الحياة المادية إلى الحياة المجتمعية إلى الحياة السياسية إلى الحياة الاقتصادية إلى 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 كذا، كل أمر، كل قضية، حتى القوانين الوضعية. القوانين الوضعية اليوم المعمولة في البلاد، القوانين اللي يعمل بها في كل البلاد كم هي واسعة، كم هي تبحث شؤون حياة الإنسان، مع ذلك لما تقارنها بقوانين الإسلام، أحكام الإسلام، تعاليم الإسلام، تشوفها صفر تجاه أحكام الإسلام، صفر. وليعرف لحد يعرف هذه القوانين والتعاليم والإرشادات والتوجيهات الإسلامية لازم يراجع الموسوعات الفقهية. الموسوعات الفقهية أيها الأخوة تبحث هذه القضايا بالتفصيل. إحنا عندنا مجلدات فقه علماءنا كاتبين إلى يومنا هذا، لحد يومنا هذا بعض علماءنا موصل مجلدات الفقه الإسلامي إلى أكثر من 120-130 مجلد، 130 كتاب في الفقه الإسلامي، تبحث مختلف الشؤون عن الفقه. في عندنا غير الفقه أشياء ما تتعلق بالفقه مثل الأخلاق، كتب الأخلاق وهي كثيرة، الكتب اللي تبحث الشؤون الاقتصادية، الشؤون الاجتماعية، الشؤون النفسية، قضايا النفسية، هذه ما لها علاقة بالفقه. فالإسلام وسيع وسيع، والإسلام محيط بكل جوانب حياة الإنسان. يبدأ الإسلام بتنظيم حياة الإنسان قبل أن يوجد الإنسان، قبل أن يولد الإنسان، قبل أن يتكون. من قبل أن يتكون جنين في بطن أمه، بل قبل أن يتكون نطفة في صلب أبيه، منذ تلك اللحظة، منذ تلك الساعة، منذ ذلك اليوم يقوم الإسلام يوجه الرجل حتى نطفته، شلون تتألف، شلون تصير، فهمه، تشرح له الموضوع، حتى تكون نطفة سالمة، نطفة لا شائبة فيها، نطفة طاهرة. ثم يجي هذه التعاليم ترافق الإنسان إلى أن يتحول. تعاليم تجي التعاليم الإسلامية ترافقه، ترافقه وتوجهه، وترسم حوله، تضع حوله إطار من حفظ وصيانة، حفظ صيانة إلى أن يتحول إلى رحم الأم، في بطن الأم 9 أشهر ما تنقطع هذه الصيانة والرعاية الإسلامية، إلى أن يولد تبقى هذه الصيانة ترعاه، إلى أن يكبر، إلى أن يشيخ، إلى أن ينزل إلى القبر. الإنسان ينزل إلى قبره والصيانة والرعاية الإسلامية ما تخلص، ترعاه ترعاه إلى حتى إلى ما بعد موته. أنت أي دين، أي مبدأ، أي قانون تعرف لها الصفة؟ ما عندنا أصلا، مو موجود في الأرض هذا امتياز دينك، امتياز إسلامك. ما عندنا في الأرض إحنا منهج، دين، قانون، نظام حياة، حتى في أكثر دول العالم تطورا، أحسن قوانين العالم تحضرا وتطورا، أي قانون ما فيها الصيانة والرعاية. إنما العيب فينا إحنا اللي ما نعرف هذه القوانين، ما نطبق هذه القوانين، ما نعمل بهذه القوانين. واحد يعرفها ما يطبقها، واحد أساسا ما يعلم بها ما يعرف بها، واحد يخالفها متعمدا، واحد يخالفها جهلا. الإسلام أصبح غريب يعني في تعاليمه ومبادئه، أصبح بين المسلمين في بلاد المسلمين أصبح الإسلام غريب، غريب حقيقة غريب. صاروا الآخرون يأخذون أحكامه ويطبقوها، إن كان يأخذ أحكام الإسلام أو وصل إلى نتيجة بعد 1000 سنة. أي الدول الغربية أيها الأخوة هذه كانت تعيش في القرون الوسطى حياة البؤس والفقر والشقاء والاستبداد، كانوا حالتهم حالة أشد من حالاتنا اليوم. لكن بالتجربة بالتفكر بالتدبر بالنظر وصلوا إلى الطرق المثلى للحياة، الطرق الحسنة للعيش، كيف يحيون مرتاحين، فوصلوا إلى حلول جيدة اليوم جاي يطبقونها في بلادهم، عايشين حياة الحرية والضمان الاجتماعي وما في استبداد وكذا كذا إلى آخرها. فأقول إن كانوا هذه التعاليم استقوها من معدن الإسلام، أو لو لم يكونوا مستقينها من معدن الإسلام متوصلين هم إليها بعد ممارسات وأفكار وتجارب، فبالنتيجة هذا اللي جاي يعملون به اليوم هو ما دعا إليه الإسلام قبل 1000 سنة. لكن إحنا لم نعمل ذلك. الإسلام أراد أن يحول المسلمين وبلاد المسلمين، يحول الأرض اللي يسكنون عليها إلى جنة، جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة. عندما الناس عرضوا، الناس خالفوا بعمد وبغير عمد، بقصد وبغير قصد. لا علينا، أنا حديثي معكم حول الرعاية والصيانة اللي يجعلها الإسلام للمولود للطفل قبل أن يتكون، حتى يجي للوالد الإنسان اللي مو متزوج ما عنده ولد، أو جاي يريد يكون ولد، الحين هذا الولد أول ثاني ثالث، يقول لك خلي هذه النطفة تكون مستقرة تكون طاهرة، خل تتكون النطفة من مال حلال من طعام حلال من رزق حلال. احنا قد ما نفهم المعنى، يعني اقول شنو علاقة طعام انا اكلته حلال او حرام بالنطفة اللي راح تتكون في الصلب؟ شنو العلاقة بين هذا وذاك؟ يمكن انا ما اعرف العلاقة، لكن الإسلام الشرع الدين القرآن من خلال النصوص الأحاديث الروايات الأخبار تقول لي في علاقة. المال الحرام من ينزل إلى بطن الإنسان يتحول إلى نطفة مضطربة، يتحول إلى نطفة غير صالحة، يتحول إلى نطفة غير طاهرة فيها إشكال. بالتجربة بالحس والتجربة احنا وجدنا ان اللي يأكلون مال حرام غصب اعتداء تشوف اولادهم شريرين، ينجب اولاد اشرار سيئين. يمكن جنابك لو تفكر يجي على بالك ناس ابوهم كان يعيش بالمال الحرام بالكسب الحرام، شوف اولاده لا تجد فيهم واحد سالم، سالم فكريا، شرير مؤذي ظالم، يعني سيء الأخلاق، ينزع إلى الشر، ينزع إلى الفساد، ينزع إلى السوء. ليش؟ لأن أساسا نطفته تأسست من الشر والسوء والفساد. الأساس كان خراب، الأساس كان خرابا وقام البناء خرابا، قام البناء سيئا. يجي الإسلام يوصي يقول لك خليك طعامك حلال، رزقك حلال، مالك حلال، وإن كان قليل تكتفي بالحلال أحسن حتى تنعقد النصفة. زين العقد الآن يريد يتزوج، يريد يحول هذه النطفة إلى الوعاء اللي يحفظ هذه النطفة، يعني الأم في الحقيقة وعاء تحفظ النطفة، النطفة نطفة الرجل، تستقر هذه النطفة في الوعاء. الأم في الحقيقة يعني في حقيقة الحال الأم وعاء تحفظ هذا، جعلها الله هكذا وعاء أن تحفظ هذه النطفة إلى أن ينمو ويتكون جنين في بطنها فتلده وتكون هي أمه ولها أحكامها وهي لها الحق، حتى أن حقها يصير أعظم وأجل من حق الوالد صاحب النطفة. هذه النطفة تحولت إلى الأم، يوصي الوالدين يوصيهم برعاية هذه النطفة. يقول أولا لا تلقيها في أي مكان، لاحظ الأم تكون، لاحظ حاول أن تكون مؤمنة، تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تكون صالحة، أن تكون شريفة، أن تكون من أسرة كريمة وفاضلة، مؤمنين يعني أخيار، مو شرط تكون من الأسرات الأسر الراقية والبيوت العالية، لا مو هذا القصد، القصد أن تكون أسرة ملتزمة بالدين بالأخلاق بالقيم. لا تكون حمقاء، لا تكون حمقاء الأم، لا تكون ناقصة العقل، لا تكون حمقاء، لأنها لو كانت كذلك هذا الحمق يسري منها إلى الجنين إلى الطفل. يقول صلى الله عليه وآله اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس، يعني اختار الأم اللي تجعل فيها النطفة لأن عرقها دساس يؤثر في الجنين يؤثر في الولد، إن كانت حمقاء الولد هم يصير ممكن يصير مولود يعني ذكرا كان أو أنثى لا فرق، المولود ربما بالوراثة ينتقل إليه الحمق، ينتقل إليه الجهل، تنتقل إليه صفات الأم. وهذا علميا ثابت أن صفات الأبوين أولا بالمرحلة الأولى، ثم صفات الأعمام والأخوال والأجداد والآباء من حيث الأب ومن حيث الأم، والأمهات أيضا من جهة الأب ومن جهة الأم. هذه ممكن يعني تتحول، حتى أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، صلوا عليه بأعلى أصواتكم، رجل في المدينة من الأنصار متزوج، فهو لونه طبيعي يعني أبيض اللون وزوجته بيضاء اللون، فأنجبت ولدا أسمر شديد السمرة أسود وكعكل الشعر يعني يشبه العبيد، فتعجب واتهم زوجته هذا مو ابني لأني لا أنا بهالصورة بهالشكل لا أنت، فمن وين هذا الولد صار بهالصفة؟ هي المسكينة الزوجة تحلف أنه هي طاهرة، هي ما خانته، وصارت تبكي واشتكت حالها إلى رسول الله، قالت لهذا الرسول حكم بيني وبينك، تعال نرفع القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالفعل رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله، الرسول تحقق في الموضوع، تعرف المسؤول عنده نظرة ثاقبة، عنده علم من الله، عنده تأييد من الله، هذا كله صحيح. فبنظرته الثاقبة وبعلمه من الله وبدرايته بالعلوم ومعرفته صلى الله عليه وآله اكتشف أن واحد من أجداد هذا الرجل كان هذا لونه، كان أسودا مفلفل الشعر، فأخبره رسول الله قال له أنت جدك أبو جدك جدك انت او جد والدك كان بهذه الصفة، وهذه الصفات تنتقل بالوراثة، الصفات الخلقية والصفات الخلقية تحول بالوراثة. بعض الأحيان أنت تشوف في بعض أبنائك صفة، هاي الصفة مو موجودة لا فيك ولا في زوجتك، دور تشوف هاي الصفة موجودة في والد الزوجة، الصفة موجودة في والدتك، في والدك، في جد الولد هذا، في جدته، تحول. هذا شيء ثابت علميا ودينيا أيضا، الشرع يؤكد هذا المعنى، والعلوم الحديثة والطب والكذا يعني العلوم الجديدة أيضا تؤكد هذا المعنى. الصفات الخلقية، هاي الخلقية من حيث الشكل يعني من حيث المادة، كذلك الخلقية، الخلقية أيضا. إذا كانت الأم حمقى مثلا، الحمق لا شك يتحول بنسب متفاوتة مختلفة إلى أبنائها، بعض الأحيان نسبة الحمق تصير عند الأبناء أكثر، بعض الأحيان تكون أقل، تتوزع على كل الأبناء. هكذا الصفات الحسنة والصفات السيئة، الذميمة، الأخلاق الذميمة والأخلاق المحمودة، اللي متربية بالشارع بعيد عنك، تربيتها كانت بالشارع، لا أخلاق، متعودة تكذب، كثيرة الكذب، تتعلم الخيانة، أخلاق سيئة، هاي الإسلام ينهى عنها، يقول احذرها، احذرها، فإن العرق دساس، اختاروا لنطفكم، فإن العرق دساس، يؤثر هذا أثر. أو حتى من الجانب العقائدي، من الجانب العقائدي، يعني أنت نادرا ما تجد، نادر ما تجد أن أب وأم عندهم عقيدة معينة، فكر معين، مذهب معين، دين معين، وأولادهم يصيرون غير شكل. لا، الأولاد عادة يتبعون الأبوين في أفكارهم، في عقائدهم. إذا كان واحد أبواه نصرانيان، مجوسيان، يهوديان، بعيد عنك، الأولاد يصيرون مثلهم، يصيرون مثلهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: المولود يولد على الفطرة. نعم، الله سبحانه وتعالى يطلع على الحياة على فطرته الأصلية الأولية، وإنما أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه. يعني الأبوان إن كانا يهوديين يجعلان أولادهم يهود، وإن كانا نصرانيين يصيرون أولادهم نصارى، وإن كانوا مجوس يصيرون أولادهم مجوس. نادرا ما يصبح الولد يخالف أبويه، يصير لكن نادر، نادر ندرة. هذه نوح عليه الصلاة والسلام كان خيرا صالحا مؤمنا، ابنه كافر، ليش صار كافر؟ لأن أمه كانت كافرة، أمه كافرة. وضرب الله مثلا للذين كفروا منه امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من هاي زوجتين لنبيين، هاي في سورة التحريم، لاحظها الآيات في سورة التحريم، الخطاب لزوجات النبي، بعض زوجات النبي اللي كان بعضهن لهن إشكالات مع رسول الله ومع أهل بيته، ها، وأنا ما أريد أخوض بالتفصيل، فالخطاب لهن. يقول: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. أنت مو عبالك أن زوجك يغني عنك شيء. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. يلا جهنم. فامرأة نوح كانت كافرة، أثرت في ولدها فصار كافرا. ويمكن العكس، العكس يذكرون في أحوال السيد الحميري. أيها الأخوة، سامع بالسيد الحميري؟ السيد الحميري على السيد اسم السيد واسمه مو سيد هاشمي يعني لا اسم السيد في ناس يسمي ابن سيد في مصر في واحد يعني اسم سيد هذا اسم السيد ولقب الحميري هذا شاعر كان أبواه أبو أمه كان أباضيين أباضيين يعني خوارج يعني من أعداء علي بن أبي طالب أشد أعداء علي بن أبي طالب يبغضون الإمام يسبون الإمام للحين أباضية هكذا الحين تغيروا ماس الحين تغيروا رسميا في وسائل الإعلام لكن ما أظنهم تغيروا في العقيدة العاصر كان أباضيين كانت أمه تنبهه بالليل بصلاة الليل المصيبة أما يصلون صلاة الليل ويقرؤون القرآن كانت أمه تنبهه لصلاة الليل تقول له قوم صلي بني صلي واستغفر إلى الله من حب علي بن أبي طالب توب استغفر إلى الله هذا الأب وهذه الأم لكن هو كان من أحباء علي بن أبي طالب وأهل البيت كان معاصر الإمام الباقر والإمام الصادق وكان شاعر أهل البيت ومن شدة حبه وولائه لأهل البيت الشعراء يعني أرباب التاريخ والبلاط الأموي والبلاط العباسي وعلماءهم ورجال أعرضوا عن السيد الحميري يعرضون عنه حتى اليوم لما تقرأ ترجمته يقول لك هذا شاعر مجيد ولكنه رافضي خبيث عقيد تبوزي يعني فيعرضون عن شعره لأن كثر ما في شعره من الولاء لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام أبواه أباضيان لكن هو صار موالي لأهل البيت الحاصل أيها الأخوة أريد أن أقول أنك تجد قليلا نادرا أن الولد يختلف في فكر أبويه في عقيد عادة العقيدة تنتقل بالوراثة وتنتقل بالتأثير الفكري كما أن الصفات والأخلاق والقيم ومن الناحية المادية ومن الناحية المعنوية هذه ماشية لهذا الإسلام وضع صيانة رعاية يقول اختار الزوجة تكون صالحة مؤمنة مهذبة عندها تربية من تزوج امرأة لمالها وجمالها بس لأجل مالها وجمالها ما التفت لدينها وأخلاقها بس تزوجها لمالها لأنها كانت غنية أو لجمالها كانت حلوة وجميلة بس لهالغاية ما التفت يشوف دين ما عندها أخلاق ما عندها تربية ما عندها ذنيك ما التفت لها من تزوج امرأة لمالها وجمالها لم ير الحسنى أن يعرف مقدما ما يشوف خير نعم لو ضمت يعني لو جمعت هاي المرأة بين الدين والأخلاق ها وبين الجمال والمال فبها ونعمة وآخر فاز بكلتيهما أخذ هذه وأخذ هذه شيء حسن أما أنه يعرض عن القيم ويتمسك بالمال والجمال هذا لن يرى الحسنى أبدا إطلاقا كذلك الزوج نفسه يعني مثل ما يوصي الزوج أن يختار الزوجة يوصي الزوجة المرأة أيضا وأهلها وأسرتها يوصيهم أن يختار الرجل يقول إذا جاءكم من ترضونه دينه وخلقه فزوجوه المقياس الأساسي المعيار المهم الدين والأخلاق البقية خليها بالدرجة ثانية ثالثة لا بأس يعني أنا أريد أن أزوج ابني أزوج بنتي أشوف في البداية الدين والأخلاق عند دين عند أخلاق ثم أبحث عن الوسائل الأخرى لا بأس يعني واحد يشوف الرجل عند وظيفة عند كفاءة يعني لازم يكون كفو والكفو لا يكون كفوا إلا أن تتوفر فيه كل العناصر يعني لازم عنده فلوس لازم عنده بيت يقدر يهيئ بيت مثلا ولو بيت متواضع ولو أدنى حد من القضايا يعني المادية، إنما أهم شيء الدين والأخلاق. كل ذلك لإسعاد هذه الأسرة، إسعاد هذا البيت، لا يتحطم بيتهم، لا تتحطم هذه الأسرة. ثم ينجبون، هذول راحوا ينجبون، راحوا ينتجون، راحوا يثرون هذا المجتمع بالأولاد بالبنين، المجتمع في زيادة سريعة، خصوصا في مجتمعاتنا العربية والإسلامية عامة. يعني البلد اللي نفوسه 20 مليون بعد 5 سنين تشوف صار نفوسهم 30 مليون، بعد 10 سنين صاروا 50 مليون، يعني في تكاثر. هذول اللي جاي يتكاثرون بهالسرعة، احنا نكاثر ونكثر من أمة صالحة، ناس طيبين خيرين فاضلين، يفهم العلم يفهم الدين، عنده أخلاق عنده قيم، ولا نطلع شباب وأولاد يركضون وراء أهواءهم شهواتهم، يصير واحدهم قاتل يحمل أسلحة يطلق النار على هذا وذاك، يبيع يشتري في المخدرات، حياته كلها تقوم على أساس الفساد والمخدرات والظلم والاعتداء والشهوات. يعني هذا صحيح، المجتمع ينهدم. كم المجتمعات كانت تقوم على أسس صالحة، أبنائها كانوا صالحين، بلد أبناء هذا البلد كانوا صالحين، عندهم أخلاق عندهم دين عندهم مبادئ عندهم صفات حسنة عندهم قيم، لكن شيء فشيء أولادهم صاروا سيئين، وتحول المجتمع من سيء إلى أسوأ. الصالح دام يروح، اللي عنده 50 درجة صلاح أيضا راح، اللي كان عنده 20 درجة صلاح راح، ظلوا بعدهم صلاح إطلاقا، ظلوا الفاسدين، بقي الفساد البحت. هذا المجتمع ينهى يتدمر. فتربية النشأة أيها الأخوة وملاحظتهم ورعايتهم، وأن تجعل حولهم إطار من الصيانة والرعاية الإسلامية، اتبع تعاليم دينك، ما تعرف اسأل، تحقق، شوف الإسلام ما الذي يفرض عليك، ما الذي يريد منك، ما الذي يطلب منك. ما يصير واحد بالشكل يتركهم هدد، لا الأنبياء الأولياء الأئمة ما تركوا أبنائهم هدد. يعني هذه قضية تذكر أي رخوة معروفة، يمكن جنابك سمعها، تذكر عن إمامنا أبي عبد الله الحسين صلى الله وسلامه عليه، يقول خلى ولده، خلاصة القضية، يقول خلى ولده عند معلم علم سورة الفاتحة. الولد هذا كان الإمام الحسين كما يذكر مجلسي في البحار، المجلسي رحمه الله يقول كان عنده ولد اسمه جعفر، الإمام الحسين عنده ولد اسمه جعفر. جعفر مات في حياة أبيه، في حياة الإمام الحسين. جعفر هذا خلى الإمام عند عبد الرحمن السلمي، هذا من الصحابة، كان صحابي، خلى ابن جعفر عند عبد الرحمن السلمي يتعلم القرآن. فإذا شوف، قبل لا أكمل لك القصة، إذا احنا نفهم من فعل الحسين ومن فعل آبائه ومن فعل رسول الله، نفهم من فعل الحسين أن كلمة لازم تعلمه، يعني تهتم بتعليمه منذ البداية، لا تترك أمي كما كان يفعل الآباء والأسلاف. هو ما يعرف أمي فيترك ابن أمي، أو تفكيره، طريقة تفكيره تفكير مادي، هو مزارع هو عطار هو تاجر هو بقال، فيخلي ابنه مثله. يا أخي أنت تتعب تشقى حتى هذا يتعلم، حتى هذا يتطور، حتى هذا يستزيد علما وفضلا، وقل ربي زدني علما. الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله هذا الكلام، يقول رسول الله، الله يعلمه، يقول وقل ربي، رسول الله خاتم الأنبياء، الله يقول له وقل يا رسول الله، قول وقل ربي زدني
علما.
وانت مخلي هذا الولد يشتغل بقال وعطار لعز المال والدنيا، انت الله سبحانه وتعالى يرزقك ويضاعف رزقك بحيث يعني تأمن رزق نفسك وأسرتك وهذا الولد أيضا، خليه يدرس، خليه يستفيد، خليه يتعلم، شجعه على التعليم، على التعلم، على الاستزادة من العلم. فالإمام الحسين يخلي ابنه يتعلم، يخلي عند معلم صالح، يروح أول يوم أول لقاء مع شيخه عبد الرحمن السلمي يعلمه سورة الفاتحة. زين، معقول يعني معقول أن الحسين عليه الصلاة والسلام ابنه ما راح يتعلم سورة الفاتحة في بيته؟ من أبنائكم الله يخليهم ما يعرفون سورة الفاتحة؟ عبد الرحمن السلمي مو مسوي شيء كبير يعني، ما عنده إنجاز عظيم، لكن الحسين عظيم. الحسين بأبي وأمي يريد يعلمنا، يوجهنا، يقول كأنه يريد يقول أنه خلي ابنك يتعلم، وأول ما يتعلم خلي يتعلم القرآن، خلي يحفظ القرآن، شجع الولد على حفظ القرآن، وشجع أستاذه، تكرمه إذا تستطيع تكرم هذا الأستاذ حتى يتشجع في تعليم ابنك ويستزيد من تعليم ابنك ويزيد من تعليم ابنك. والولد عاد إلى أبيه الحسين وهو يقرأ سورة الفاتحة، فالإمام ملأ فمه درر وجواهر، أعطاه هدية، قال له روح وديها إلى أستاذك، إلى شيخك اللي علمك القرآن، هذا صار له فضل عليك. فعاد بها إلى شيخه وأستاذه. هذه من الصيانة، هذه أيها الأخوة من الصيانة، من الرعاية الإسلامية، لأن الحسين إمام من أئمة الإسلام، إمام من أئمة المسلمين. الحسين سيد شباب أهل الجنة، سلوكه، فعله، قوله، درس عبر. سيعلمنا كيف تكون الصيانة والرعاية للأولاد. علمهم أولا، علمهم القرآن حتى يكون محصن بالذكر الحكيم، الطفل اللي يحفظ القرآن يتأثر بالقرآن، يستنير بالقرآن، يقوم يستحي من القرآن شيئا فشيئا، يقوم يفهم القرآن، يقوم يستفيد من علوم القرآن. كل ما يكبر تكبر عنده المعلومات والمعارف القرآنية، وهكذا يظل طول عمره حديث القرآن. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام عنده ولد اسمه زيد، زيد بن علي بن حسين معروف. زيد يا أخوة كان الداخل إلى المدينة لما يسأل عن زيد، يجي واحد يبحث عن زيد، يدخل المدينة يقول وين زيد، فكان الناس يقولون له ذاك حديث القرآن، تسأل عن زيد، زيد حديث القرآن، صديق القرآن، رفيق القرآن، هذه صفة زيد. شلون صار زيد؟ زيد مو إمام معصوم، زيد ابن إمام معصوم، أخو إمام معصوم. كيف صار حديث القرآن؟ يعني زين العابدين، أبوه زين العابدين حمله على فهم القرآن وحفظ القرآن، علمه القرآن، أرشده إلى القرآن. هذه من الصيانة، الولد يخلوه يتعلم، يخلوه يحفظ القرآن، يرآه يرآه ما يتركه. بعض الآباء يسأله يقول له أنت كم ولد عندك؟ أنا ما أقول وين، قريت الخبر، يمكن جنابك هم شايفة. يقول له كم ولد عندك؟ يقول والله ما أدري، 20-25 واحد. يقول له من كم زوجة؟ يقول ما أدري، من 4-5. بعضهن ماتت وبعضهن مطلقات، زين ما يدري كم أنجب من الأولاد وكم عددهم، والأولاد وين، شي سووا، ما يعرف عنهم شيء إطلاقا. هذول أمثال هؤلاء الوالد ما يربيهم، الوالد مستضعف مسكينة، من هو اللي يتولى تربيتهم؟ اللي يتولى تربيتهم الشارع، يصير أبناء شوارع، وتنتج منهم هاي المفاسد اللي إذا تشوفها وتقراها في الجرائد وتسمع عنها وما أكثرها. هذول لو كانوا متربين في بيوت الوالدين في أسر في بيوت طاهرة ونظيفة ما كانت تستر لهم السيئات. والمصيبة أن هذا يعني هذا مريض، مريض نفسيا، مريض خلقيا، فيلتقي بأقران له في المدرسة وفي الشارع وفي الطريق. الفساد انتشر بسرعة، الصلاح بطيء الحركة، الصلاح بناء، البناء بطيء الحركة. انت الآن تريد تبني، البناء يكلفك يأخرك، لكن الهدم لا، بلدوزر واحد يضرب له ضربة يعني ثلاثة يسقط البناء على أركانه، يجعلها خاوية على عروشها، عمارة ضخمة تريد تهدمها تهدمها بيوم واحد. الخراب والفساد والهدم سهل، البناء صعب، الإصلاح صعب، إرشاد الناس صعب، هداية الناس إلى الدين صعب، صعب جدا. لكن الفساد سهل. الولد الصالح في المدرسة قريبة يريد يجعل منه صالح زحمة، لكن الفاسد يأثر. لا تربط الشاعر يقول لا تربط الجرباء حول صحيحة، خوفي على تلك الصحيحة تجربوا، تأخذ من جرب بعيد عنك تلك الجربة. يعني ينتشر الفساد، ينتشر بسرعة. فتشوف ناس أسر أولادهم طيبين صالحين، لكن كانوا مع أقران سيئين تأثروا منهم، وهكذا يقوم الفساد ينتشر ينتشر ويكثر في المجتمع. نستجير بالله. القرآن علمنا، أرشدنا، رسول الله علمنا وأرشدنا، أئمة أهل البيت العلماء الصالحون أرشدونا كثيرا. لكن وين تعال القضية بقيت عندك، أنك أنت تعمل بهذه التعاليم، تطبق هذه التعاليم أو لا؟ فإن طبقتها استفدت أنت واستفادت الأمة والمجتمع كله، فيكونون أولاد صالحين، أولاد طيبين. هذه رقية يقال من يوم الثالث من صفر يتيمة الحسين، يقال أن الثالث من صفر يوم وفاتها، لما صارت العائلة من كربلاء إلى الكوفة ومنها إلى الشام، مروا ببلاد رحلة أخذت مسافة وتعبوا كثيرا، أطفال، نساء، بنيات، استشهد رجالهم، أبوهم الحسين، شبابهم، أسرتهم، الرجال قتلوا. ها كانت معهم هذه الطفلة تسأل عن أبيها، تسأل تسأل تسأل، يقولوا لها أبوك مسافر، يقصدون سفر الآخرة. حتى نزلت خريبة الشام، أنزلهم يزيد في خريبة الشام. الطفلة نامت، لكن نامت وهي تعبة، يمكن مريضة، أثر فيها الطريق وعساء السفر، الجوع، العطش، عائلة أسيرة ما يجون يكرموهم ولا يركبوهم مراكب مريحة. فهذه الطفلة تعبت كثيرا، تعبت بأبي وأمي، فمن شوقها لأبيها، من ضيقها بالحياة، ضاقت زرعا بها الشدة اللي تعيشها، رأت أباها الحسين في المنام، فانتبهت فزعة مرعوبة، استغيث بأهلها، بأمها، بعمتها في الخريبة، تقول أين والدي الحسين؟ أريد والدي، أين أبي؟ صارت تلح تسر تبكي، يقولوا لها أبوك في السفر، قالت لا أنا أريده، وين؟ يقولوا لي وين مسافر. فضجت العائلة بالبكاء، انتشر البكاء في الخريبة وخارج الخريبة، وصل صوت البكاء إلى قصر يزيد، والخريبة تعرف وراء القصر كان. يقال أن الخبيث لما سمع الصوت، صوت العويل والبكاء، سأل من الخبر؟ قالوا له يتيمة من يتامى أبي عبد الله تطلب أباها الحسين، قال احملوا لها رأس أبيها، فلتشوف الرأس يمكن ترتاح. فدخل الداخل إلى الخربة وهو يحمل رأس الحسين في صفط مغطى، جابوا الصفات وضعوه بين يديها تخاطب عمتها تقول عمة أنا ما سألتكم طعاما ما أردت منكم طعاما. فصاروا يبكوا ثم كشفت عن الصفات وقعت عينها على رأس أخيها أبي عبد الله يعز عليك يا رسول الله ألقت بنبذها على الرأس الشريف تقبله وتشمه تقول له أبا من الذي قطع الرأس الشريف من الذي خرب الشيب العفيف من الذي أيتمني على صغر سني هضيما يا والدي والله هضيما هضيما يا والدي والله هضيما أنا صير من زمر يتيمة أسأل الولي أنا أسخمنا يسيء على ابناته وحريمة صارت تبكي 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 ثم انقطع صوتها قالوا لعلها مات لعلها نائمة أقبلت إليها عمتها زينب حركتها وإذا بها ميتة صاحت يا بنات رسول الله لقد ماتت رقية لقد فارقت الحياة ضجت الخرب بأهلها كسرت خاطري يتامى حسين حاسرات على متون الهزايا فشمال موثوقة بيمين ويمين موثوقة بشمال حيدر يا بويا ما تجينا بويا وتشوف لشلون نسبينا أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعجل أجل الأكرم يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها واستر المستودع فيها صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله اللهم اكشف كرباتنا فرج همومنا اشف مرضانا اشف أمراضنا اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.